بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أخي برضو الجن بيموتوا، لهم آجال زينا وكل حاجة. وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث ما قالش إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون يبقى ما مش هيموت بقى، يبقى إيه؟ مش هيموت إلى يوم. وما دام أنظر إلى يوم يبعثون يبقى نكد من مين؟ نشوف ربنا قال له إيه؟ قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فأنظرني، أي أخرني وأمهلني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين أكن دعوته مين؟ تجيبت. ولذلك عملوها آية عشان الحصرة تيجي قوية قوي. ساعة بيسمع إنك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا إننا إيه؟ هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له إيه؟ الآية تانية: إلى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت إيه؟ الكل هيموت، هيموت فيه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية، بما أغويتني. وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الإغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما أغويتني، قال له برضو كلامك صح عن اللي أغويتك، لأن اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك أنا للامتحان كنت نفذت. إنما إيه؟ ايوه، انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. انا صحيح اللي اغويتك، انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك، بتمكينك اختياريا من الفعل والترك؟ بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه؟ من والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه. يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين، اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه. تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني عقلة، مصاريف كريمه، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه. واديت له مثلا 100 جنيه. خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه؟ جابوه ابنه مخمور. قالوا شوف ابنك مش عارف ايه. بس هم يبقى يضربوا بعد ما يقول ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى. دي زيدي تماما، ما انت اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو انا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفة المنهج. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ازينن لك لان كل وسوسة الشيطان لا تأني ما تيش ضرورة حياة، كلها ترف حياة. ترف حياة اللي هو ايه؟ يهلك ثمار العافية. يهلك ثمار ايه؟ يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة، يشرب خمرة يعمل مخدر يعمل مش عارف ايه، ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه؟ ياخد ثمار العافية كلها، كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المسألة. اذا فالتزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه؟ في اشياء ضرورية في الحياة. لان الضرورات مضمونه حلا. مضمونه ايه؟ مضمونه حلا. ايه اللي كده؟ الثاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له ايه؟ استقيم وانت تكتب. الاستقامه ما تكلمش. الاستقامه هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطلان بشويه عيش وشويه فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمه الحاضره وتقعد تنام وتقعد ويا الاولاد من باب او اولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للامر. وثانيا اللي هتقعد على قهوه. يبقى الاستقامه ايه؟ عمليه اقتصاديه ولا مش اقتصاديه؟ ما تكلفش حاجه ابدا. قال رب ما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي؟ عايز الكل بقى يدخل في ال. ولذلك المسرفون على انفسهم يحزنون حينما يرون اناسا على استقامه. يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معنى ان اللي خبت يخيبوا وياه يا اخرين. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامه. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخوك يدبر عن نفسه؟ اشمعنى هو رايق كده مش عارف ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقق نفسه ولا بيحقق نفسه؟ قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمقه الرد. وبعدين افتكر مكانه ومكان من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركه ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد. بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه؟ يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اخبرش عليهم. ليه ما اخبرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اخبرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين. يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاقتياد هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين. مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم؟ لا، ده هذا صراط علي مستقيم. نعم، مش بتاعتك دي، مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة، هذه واحدة. ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين أيديهم أي من أمامه، ومن خلفه أي من أبائه، وعن أيمانه وعن شمائله، ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست. أخذ الأمام والخلف واليمين وترك
الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا أخونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملكه ولا دي إيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة، اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، أم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك اه مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسميه قسمي. قال اي الشيطان: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ان ظاهر الايه يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا، فنقول لا، الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفه، فلو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن اغواء. ثم قلنا ان ابليس عالم، استطاع ان يقسم بصفه من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفه أنه قال بعزتك، ومعنى بعزتك أي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلو أراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع أحد أن يضله. إذن عزة الله عن خلقه هي التي أفسحت المجال للإغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هو الذي سهل له ذلك. وإبليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آية أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم، لا، ده هذا صراط علي مستقيم، نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة لوحده، ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين ايديهم اي من امامه ومن خلفه أي من أباه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أصونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان قسمين، سلطان قهر وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأكركم، ما عندكم قوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا دي أملكه ولا دي إيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المثوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البجروم فرن مسجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، أدي واحدة، واستبطاؤه له، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. إيه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومخاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المخالفة اشتركوا يا بعض كده وسوقوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، هم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العالم. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه؟ لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه؟ لها قسم. كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسميه قسمي. ثم ياتي الله بالمقابل. ليه؟ لان ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه؟ يعطي الكافر حسره ويعطي المؤمن بشاره. يقول له يا مؤمن شوف ايمانك ما خلكش في جزء مقسوم من ابواب الجنه، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من يبقى اذا قرن السيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين، يعطي في الاول حسره انه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشاره انه لم يكن من الايه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه؟ يصف المراه بالجميله يقول ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضداني لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره، شيء يكرهه يحول بينه أن يصيب ما يحبه. أنا أحب ذاتي، فكل شيء يصيبني بعطف التقين، يبقى أنا بقي ما أحب من مين؟ مما أكره. هذه أصل التقوى. لكن التقوى تجد إنها تتعدى مرة إلى متقابلات، بينما يقول الحق اتقوا الله، كلام صح. يجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي؟ أم قال لك لأن معنى اتقوا الله يعني ايه؟ إن لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا. زي ما هو غفار قهار، وزي ما هو عفو منتقم، إذن فله صفات جمال بعطاءاتها، وله صفات جلال بعطاءاتها. فبيقول له يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشحم لصفة الجلال. اجعل بينك وبين انتقامك وقاية. بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج. جاي منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار، تقول أهل النار جند من جنود الله، فاتقيها برضه. تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، العيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال لك ايوه، لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة، يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم، يخاف. الشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائل، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحية، مفيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن حيبقى أكلها دائم وهم فيها خالدون، يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليهم يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائض بقى اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهاردة، ونجمعهم ويا بعض. واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر. ولذلك يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكر، هم وأزواجهم. يقوم واحد يقول لي بقى أزواجنا برضو ورانا حبينا في الجنة بقى، يقول له أنت بتكره فيها إيه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لأنه بقول أزواج مطهرة. مطهرة يعني كل اللي أنت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبة وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. فاللي كان بينهم غل، بينهم عرق، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوة، توجد في الدنيا، إنما في الآخرة نزعنا نفسه من الغل الغليظ، الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعة الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب. بس ده غلب دليل، وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة يوم يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرمها وجهه، يوم يقول للزبير ألا تذكر قول رسول الله لك وقد مررتما علي فسلم فضحك، فقلت لا يفارق ابن أبي طالب زهوه، فنظر إليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب. إذن فقد كان يحارب لدليل يملكه، فلما أبطل الدليل رجع. يبقى ما نقولش يبقى خلاف نظر نشأت منه. وعلي بن أبي طالب هذا كان في مجلس من المجالس، فهذا قال عليه ابن طلحة ابن عبيد الله اللي كان بينه وبينه شوية النزاع في موقعة الجبل، فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحة، يجعل لي ولأبيك من هذه الآية نصيبا. فقال أحد الجالسين إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجاية دي الآية تعمل إيه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات، دكهم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء، ودول كان بينهم بين بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور، وكلمة نزعنا دي دليل على أن العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره بتبقى عاملة إيه في النفس؟ متغلغلة، كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش فيها إيه حاجة. وينظر الإنسان المؤمن إلى عداوته لإنسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. إزاي؟ أم قال لك لأنه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس أو الشغل وخفت أن يقع مني على إيه؟ على عيب، فكأنه أهدى إلي شيئا وجعلني إيه؟ عداية، لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الآخر يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم هناك الآية وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجعلكم أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. نعم، اخوانا، ومش اخوان بس، قد يكون اخ انتزعت مني العداوه بقى اخليه، انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسه وياه والندوه وياه، لان الاخوه انواع. اخوه دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه، انما ما اسعاش اليك ولا تسعى الي. وقد تكون اخوه بقى ملتصقه، ساعه ما تكون في حته نكون في حته، قال لك اخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، هو متقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرر ايه؟ متقابلين. ام قال لك ومتقابلين. طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى. الاعلى ياخذ منزله مين؟ الادنى ياخذ منزله الاعلى. اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تأتي بعد كد، انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخره ما فيش. ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ أم قال لك تعالى الأرزاق أنواع، رزق مباشر وهو ما تكتسب على طول، ده اسمه رزق إيه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي أنت محتاجه في المباشر، وفي الوسط يجيب لك أكل. إنما إحنا قلنا لما يكون إنسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب إيه يعمل بالجبل؟ ولا له حاجة، يبقى رزق مش مباشر. الأرزاق كلها الوسيلة للرزق المباشر، الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذاؤه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى ترف لحياته، مش ضروره. طيب من الطين والارض، قال لك لان ده الاصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الاخره، سماه ايه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعه، جابها من حرث الارض، جابها من فلح الارض. فلاح يعني ايه؟ لان دي الاخر ايه، كل الاسباب تيجي هنا على الاول. طب فاذا كانت احنا هنحرس الارض، ولما نحرس الارض معنى الحرس انك انت تهجها وتسرها والى دي، دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه عالي كده، تحرس وانت عامل كده، ولا بتحرس وانت عامل كده. تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، اما العامل يتعب يعمل ايه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا، مش هيحصل الحكاية دي. نعم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين، وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين. فقال ايه بقى؟ نبئ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانباء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ده القسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وإيه وعيون. وان لما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم، ايه حكايه؟ أم قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرب خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. فبقول حتى الجماعة اللي جم وياها ايمانا واتباعا لمنهجي وصدرت منهم غفلات في بعض الاشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لاني ايه؟ غفور ورحيم. طب والجماعة التانيين؟ وان عذابي هو العذاب الايه؟ هو العذاب، عشان يخدم القضية التانية بقى يخدم الغاوين ويخدم مين؟ المتقين. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين في اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التأكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي، قال لكن ديك نبئ عبادي اني وانا الغفور والرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم، من غير ان يشدد في التأكيد لان رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يأس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. نعم. ولذلك يقول لك إن الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته 99 ثم وزع في الدنيا من يوم أن خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرانا الكلام، احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه اما ان يكون شعر واما ان يكون نثر، والشعر له وزن وله قافيه وله نغم موسيقي، والنثر مالوش، واما ان يكون مزجوعا واما ان يكون غير ايه مزجوع. انت اذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام تشعر انك انتقلت من نثر الى شعر. لما يجي مثلا ابن زيدون يقول لابن جهر هذا العتب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوه غمره ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي ان ابطأ سيبه او تأخر غير ظنين غناؤه. هو اصله كان يطلب منه العفو انما بطي عليه، فبيقول له ايه انا بعتب عليك بس العتب ده له عاقبة ايه محمودة، وانا مش هقول انت بتطي علي ليه، لانني لا ازال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فأبطأ الدلاء فيضا املأها، ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يوم ايه يبقى تقيل شوية، واثقل السحائب مشيا احفلها، يعني اللي مملوءه بالايه، فانا برضو لسه لا ازال اطمعه في الايه في الخير. تقول ايه هذا العتب محمود عواقبه وهذه النبوه غمره ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اختفاله. ده كلام نسر ولا لا؟ فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. الله، عرفت انك انتقلت من مين؟ من نسر المين للشعر. وأعود فأقول أنا اللي مزعلني منك انك انت حبستني إيه وما يصحش لي النزعة، رجع تاني. وأعود فأقول، يعني بعد ما قال نسر قال إيه؟ شعر، وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت انه انتقل من شعر الايه للنسر. وأعود فأقول هل أنا إلا يد أدماها سوارها؟ إيه اللي جرالي يعني منه؟ طب ما هو الواحد اللي بيلبس السوار كده بإيه؟ إيده بتنجرع شوية، وجبين عض به إكليله، الإكليل التاج كده لما الواحد يلبسه على جبينه قم يعمل فيه إيه؟ ومشرفي ألصقه على الأرض ساقله، وسمبريل عرضه على النار مسقفه. إيه اللي جرالي؟ كل حاجاتنا يبقى عرفت أنه انتقل من نسر إيه؟ الى شعر. اذنك عرفت كده، كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نسر. ادي كلام العرب. تعال بقى هنا احنا قول وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص، ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت ونحن نقرأ أننا انتقلنا من نسر إلى شعر، ولا من شعر إلى نسر؟ أو شوف بقى بلا عظمة القرآن، أدي عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسر ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أهدي أنا قريت لك وخدتك كده على أهي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بيت من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت أنك انتقلت إلى شعر؟ هذا هو كلام الله. وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، إيه اللي من الصفات الجمالية والجلالية في الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف إيه إلى مسألة إبراهيم؟ أما قال لك لأن مسألة إبراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها، فإنه هيتكلم عن إبراهيم ويديله إيه البشرى، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله إيه النجاة هو وأهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول أنا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، كلمة ضيف الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن اللي رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.